بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في بيع السلاح من أعداء الدين. في الحقيقة كما ذكر لنا المصنف رحمه الله أن هذه المسألة هي المسألة الوحيدة في القسم الثالث، والمفروض في القسم الثالث أن نبحث عن أصل العنوان، الأمور التي يحرم التكسب بها لحرمة ما يقصد منها شأنا، من شأنها أن تستعمل في المنافع المحرمة، من شأنها ذلك. لكننا خصصنا البحث في هذا القسم الثالث من النوع الثاني ببيع السلاح من أعداء الدين، لأن الدليل الذي يصلح أن نتمسك به في المقام هو النصوص، وأما القواعد العامة فلا تجري في المقام. النصوص هي التي يتمسك بها كمرجع في استنباط الحكم في هذه المسألة في هذا القسم الثالث، وإذا بحثنا عن النصوص لن نجد سوى النصوص الواردة في مسألة بيع السلاح من أعداء الدين عليكم السلام. فيما تقدم المصنف رحمه الله ذكر لنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وكان المختار له هو القول الأول، وهو التفصيل بين بيع السلاح في زمن الهدنة وبيعه في زمن الحرب. في زمن الهدنة يجوز، وأما بيع السلاح لأعداء الدين في زمن الحرب فهو حرام، حرام تكليف. بعد ذلك المصنف رحمه الله دخل في بحث أو حكم الأدوات، بيع الأدوات الدفاعية، الدرع هل يجوز بيعه إلى أعداء الدين أو لا يجوز بيعه، الخوذة مثلا هل يجوز بيعها إلى أعداء الدين أو لا يجوز بيعه. من قال بالجواز في السلاح، في بيع السلاح، هذا الفقيه لو افترضنا أن فقيها ذهب إلى الجواز هناك، من باب أولى يذهب إلى الجواز في أدوات الدفاع، في الأدوات الدفاعية. وأما من ذهب إلى الحرمة هناك، إما مطلقا أو في حال الحرب والمباينة، هنا لابد أن يبحث هل أن حرمة البيع، بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا أو في حالة الحرب والمباينة، هذه الحرمة هل ثابتة للسلاح فقط أو أنها أيضا تجري في أدوات الدفاع. المصنف رحمه الله عليكم السلام يقول لدي دليلان على الجواز، الدليل الأول البراءة، والدليل الثاني رواية محمد بن قيس. أما الدليل الأول وهو البراءة فلا بد أن نقدم له مقدمة مفادها أن الأدلة التي استدللنا بها على حرمة بيع السلاح إلى أعداء الدين، تلك الأدلة خاصة بموردها، بموضوعها. هذا الحكم وهو الحرمة له موضوع، موضوعه بيع السلاح لأعداء الدين، حكمه الحرمة. هذا الموضوع، هذا الموضوع بهذا العنوان لا يشمل الأدوات الدفاعية. لو كنا نستدل بقواعد عامة كالإثم، حرمة الإثم، كان يمكن أن نستدل بتلك القواعد في مورد الأدوات الدفاعية، لكن في الحقيقة دليلنا على حرمة بيع السلاح هو النصوص الخاصة، الروايات يعني، والنصوص عندما نراجعها نجد أن موضوعها هو العناء، هو أن العنوان المأخوذ في الموضوع هو عنوان السلاح وبيع السلاح، وهذا لا يشمل الأدوات الدفاعية. إذن تلك الأدلة التي كنا نستدل بها في باب السلاح لا تثبت في باب أدوات الدفاع، ومن هنا بقينا بلا دليل يدل على حرمة البيع. حينئذ صار هذا الحكم حكم مشكوك، شك بدوي، لا هو شك مقرون بالعلم الإجمالي ولا هو شك مسبوق باليقين، فلا تجري فيه لا قاعدة العلم الإجمالي ولا الاستصحاب، وإنما ولا تجري يعني قاعدة الاحتياط لا تجري، وإنما هو مجرى لأصالة البراءة، أو عبر عنها الجواز أو عبر عنها الإباحة، عبر ما شئت. بعد عدم وجود دليل يدل على الحرمة، المرجع هو الأصول العملية، والأصل العملي الجاري هو البراءة. هذا الدليل الأول على الجواز. الدليل الثاني على الجواز،
بس بالنسبة للحديث اللي ناخذه، ما ناخذ على مواضع النكتة اللي اجتنا أدل الحديث، يعني نكتة الحديث هو ضعاف الجهة المقابلة، فهذه الدروع والتحسينات اللي تصير للعدو هم راح تصير بالمقابل لضعاف الجهة المقابلة. أما نفس المواضع ما أظن الإمام لاحظ لنفس الموضوع مثل ما لاحظ للنكتة،
نكتة الموضوع. لا تدرون شلون شيخنا، هذا يحتاج أن نجزم بالمناط والملاك. إذا جزمنا بالمناط والملاك أمكن حينئذ العلة كما يقال تعمم وتخصص. إذا عرفت العلة أقدر أطلع، أما إذا ما عندي جزم بالعلة حينئذ لا يمكن أن نستند إلى هذه الروايات. خلونا مع الرواية لا. صار دليل ثاني، التمسك بالعلة، التمسك بالرواية في غير مورد في غير موضوعها هو من نحو القياس الذي نهى عنه الشارع. ولذلك لابد أن نقتصر على موضوع الرواية حتى لا نصطدم بمشكلة القياس. نعم، إذا أمكن أن تأتي لنا بعناوين تشمل هذه المسألة المبحوث عنها من نفس الروايات عليكم السلام فبها ونعمت. وهذا اللي راح يسوي المصنف. المصنف ما إجا وإلى إلى إلى هذا العنوان بيع السلاح وقال هذا العنوان يشمل أدوات الدفاع، لا، وجد أن الإشكال من حيث عنوان بيع السلاح صحيح. لكن إيش راح يسوي؟ راح تشوفون رحمه الله، يطلع يقول لا، عندنا عناوين أخرى يمكن أن تشمل الأدوات الدفاعية. تلاحظون شيخنا كيف لابد أن نطلع عن قضية القياس الذي نهينا عنه بصريح العبارة من قبل المعصوم عليه السلام. الدليل الثاني رواية محمد بن قيس الدالة على الجواز، ها، أدلة الجواز أمران، البراءة ورواية محمد بن قيس، وهي رواية معتبرة سندا. سأل الإمام عليه السلام فئتان متقاتلتان من أهل الباطل أقدر أبيعهم سلاح؟ قال بيعهما ما يكنهما، بيعهما الأدوات التي يدافع المقاتل بها عن نفسه، يستر ويحفظ بها نفسه. الإمام عليه السلام صرح بجواز بيعي الأدوات الدفاعية، صرح بذلك، وهذا هو اللي نريده. بغض النظر عن حكم السلاح، بغض النظر عن حكم السلاح، المهم أدوات الدفاعية. بنص هذه الرواية الإمام عليه السلام حكم بجواز بيع الأدوات الدفاعية لأعداء الدين، قال من أهل الباطل، أهل الباطل عدو الدين. هذا الدليل الثاني على الجواز. المصنف رحمه الله قال أنا كلا الدليلين لدي إشكال فيهما، الدليل الأول غير تام، الدليل الثاني غير تام. الدليل الأول البراءة يتوقف على عدم وجود دليل محرز باصطلاح سيد الشهيد رحمه الله، أو اجتهادي بالاصطلاح المشهور بينه، لا توجد رواية أو آية أو إجماع أو سيرة من هالقبيل تشمل هذا المورد. حينئذ هل يوجد دليل من الروايات من الأدلة الخاصة يشمل مقامنا أو لا يوجد؟ هل هناك رواية تشمل مقامنا تحرم بيع الأدوات الدفاعية لأعداء الدين أو لا يوجد؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح. يقول المصنف عندي ثلاث موارد في الروايات تشمل كلامنا الأدوات الدفاعية. أولاً في تحف العقول، في تحف العقول هناك عنوان: الإمام عليه السلام حرم بيع كل شيء يوهن الحق ويقوي الباطل، وهذا العنوان شامل للأدوات الدفاعية، فإن الأدوات الدفاعية تقوي الباطل لأنها تحفظ الجند، تحفظهم من القتل، فهي تقوي الباطل وأهل الباطل، هي توهن الحق. الجند المقابل، الجيش المقابل، إذا عنده أمور يحفظ بها نفسه، هذا يعني أنه مستعد للبقاء، وإحنا في حالة حرب معهم. هذا معنى إذا أبيعهم الأدوات الدفاعية، هذا معناه أنه أعطيهم فرصة كبيرة للبقاء في زمن الحرب، في حالة المعركة. هذا يقوي الباطل ويوهن الحق ويضعف الحق وأهله وجنده. هذا العنوان الأول شامل للأدوات الدفاعية. العنوان الثاني الوارد في الرواية الثانية هي رواية هند السراج، ورد فيها عنوان أن بيع ما يساعد الإعانة، إعانة عدونا علينا، وبيع الأدوات الدفاعية إعانة للعدو علينا. من باع عدونا شيئا يعينهم أو يساعدهم به علينا، ايش معنى الرواية؟ فقد أشرك، فهو مشرك من هالقبيل. وهذا يشمل الأدوات الدفاعية. أليس بيع الأمور، الدروع ما شابه ذلك التي تحفظ الجنود، إعانة للعدو، ونحن في زمن حرب ومعركة وبينونة، أليس كذلك؟ نعم، من المصادق الواضحة أنه مما يعان به، تعين به عدوك على نفسك. طبعا كن نقرأ نشوف هذا المقطع من الرواية هل يدل على ذلك؟ قالوا من باب أن الوصف يشعر بالعلية. تلاحظون إن شاء الله نحن نقرأ ونطبق ونلاحظ عبارة الرواية. المورد الثالث في الروايات ما ورد في رواية حكم السراج، فإنه الإمام عليه السلام حرم بيع السلاح والسروج من أعداء الدين. في حالة الحرب يحرم بيع السلاح والسروج، وإذا حرم بيع السروج لعدو الدين، فمن باب أولى بالأولوية العرفية، بالفحوى العرفية، يحرم بيع الأدوات الدفاعية. السروج يحرم بيعها مع أنها لا تعطي حفاظا وقوة للمقابل، تعطيه ديمومة أكثر في الحرب أبدا، ومع ذلك يحرم بيعها. فكيف بالأمور التي يحفظ الجندي بها نفسه ويمنع عن وصول السلاح إليه من قبلنا؟ أيضا يحرم من باب أولى. إذن الدليل الأول غير تام. لا تقول يا صاحب القول الأول، لا تقول البراءة تجري مع وجود الروايات، لا براءة، لا تجري البراءة. وأما الرواية الدليل الثاني وهي رواية محمد بن قيس المعتبرة، رواية محمد بن قيس بيان المصنف لرد الاستدلال بها كالتالي. أولا أقول مقدمتين والنتيجة حتى تكون واضحة. المقدمة الأولى، في هذه الرواية الإمام عليه السلام سئل من قبل محمد بن قيس، سأله قال له: فئتان متقاتلتان من أهل الباطل أريد أبيعهن سلاح، جائز لولا؟ الإمام صلوات الله عليه قال: بيعهما ما يكنهما، يعني لم يذكر له حكم السلاح، وإنما مباشرة ذكر له حكم الأدوات الدفاعية، ما يحفظه، خوذة، الدرع، هاي الأمور. وأفتى وحكم فيها بالجواز. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الإمام عليه السلام عندما سمع من السائل سؤال عن حكم بيع السلاح، قسم أن ما يباع للعدو هو أمران: السلاح والأدوات الدفاعية. هذا معنى الإمام. قسم الإمام، صنف الإمام، ذكر أن ما تسأل له أحد أمرين: سلاح وأدوات دفاعية. الأدوات الدفاعية يجوز لك أن تبيعها إياه لعدوك، هذا ما قاله عليه السلام. الأدوات الدفاعية يجوز بيعها. نفهم من ذلك أن الإمام عليه السلام كان يجيز بيع السلاح على أساس أن التفصيل قاطع للشركة. هو عندما قسم، هذا واضح من خلال كلامه، قسم ما يباع إلى العدو، قسم إلى ما يباع إلى المتقاتلين، قسم ما يباع إلى الجند إلى قسمين. عندما ذكر الأدوات الدفاعية والسائل سأله عن السلاح، إذن الإمام قسمه إلى سلاح وأدوات دفاعية، أجاز بيع الأدوات الدفاعية، إذن هو يحرم بيع السلاح. التفصيل قاطع للشركة، يقول لبني خذ هذا المال واذهب إلى سوق الحويش، اشتري لي كتاب اللمعة من زيد، واشتري لي كتاب المكاسب من بكر. يعني أنت لا ترضى لولدك أن يشتري كتاب اللمعة من بكر والمكاسب من زيد؟ أبدا. زيد يشترى منه اللمعة، بكر يشترى منه المكاسب، والأغراض موجودة في قلبك، وليس لولدك إلا الانصياع. التفصيل قاطع للشركة. هنا كذلك الإمام مفصل بين السلاح والأدوات الدفاعية، فصل، ذكر أن هناك قسمين، ذكر من خلال ما نفهمه من الحوار الدائر بينه وبين السائل، هناك أمران يباعان، أحدهما السلاح والثاني أدوات الدفاع. أدوات الدفاع يجوز بيعها، السلاح قطعا لا يجوز بيعه. أدوات الدفاع لا تثبت لها الحرمة لأن حكمها الجواز، السلاح لا يثبت له الجواز لأن حكمه الحرمة. هذا من باب أن التفصيل المذكور في كلام المتكلم قاطع للشركة، وإلا لا معنى لأن يفصل ويقسم. قال لو كان ما لو لم يرد التفصيل والتقسيم وأن الأحكام واحدة، مباشرة يقول له بيع ما تريد. عندما فصل نفهم أن حكم السلاح مختلف عن حكم الأدوات الدفاعية. هذه المقدمة الأولى، هاي الخطوة الأولى في الكلام في جوابنا. إذن الإمام عليه السلام حكم بحرمة بيع السلاح وجواز بيع الأدوات الدفاعية، هذا واحد. لا، لأنه قرينتنا على أنه ما مسكوت عنها عن التفصيل الوارد في الإمام. تقول التفصيل وين فصل الإمام؟ أقول لك هو هذا، سأل عن السلاح جاوب عن أدوات الدفاع. يعني أكو أمران يباعان، أحدهما السلاح الذي سألت عنه، والثاني أدوات الدفاع التي أجيبك عنها، وهذا الحكم خاص ما للقسم الثاني. وأما حكم وهل يثبت هذا الحكم للقسم الأول الذي هو السلاح؟ لا، التفصيل قاطع للشركة، وإلا يكون التفصيل لغوا الصادر من المتكلم الحكيم وهو بعيده وهو قبيح. المقدمة الثانية، الخطوة الثانية، لاحظوا يا أخوان، الجهتان المتقاتلتان، الفئتان المتقاتلتان كلاهما من أهل الباطل بنص السائل، فيهما ثلاث احتمالات أو صور. الصورة الأولى أن كلاهما مهدور الدم. الصورة الثانية كلاهما مهدور الدم، يعني اثنيناتهم كفار، اثنيناتهم مشركون، اثنيناتهم نواصب، اثنيناتهم خوارج، كلاهما مهدور الدم. مهدور الدم يعني لا حصانة لدمه، وبالتالي لا حصانة لماله، لا حصانة شرعية لدمه، كلاهما مهدور الدم. الثاني، الصورة الثانية، كلاهما محقون الدم، ماله ودمه وعرضه محقون، مثل أهل مثل الكافر الذي هو داخل معي في هدنة، أو من أهل الذمة، أو المخالف غير الناصب، محقون الدم، هناك حصانة لماله ودمه وعرضه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أحدهما محقون الدم والآخر مهدور الدم، واحد منهم ناصبي، واحد منهم الفئتان إحداهما ناصبية والأخرى مخالفة من أهل الخلاف غير النواصب. حينئذ هل الإمام يتحدث عنهما، عن هذه الصور كلها، لو يتحدث عن صورة واحدة؟ الجواب نجيب أن الإمام عليه السلام يتحدث عن الصورة الأولى خاصة. عفوا، الجواب أن الإمام عليه السلام يتحدث عن الصورة الثانية خاصة، محقون الدم، كلا الطائفتين محقون الدم، عن هاي الصورة يتحدث. خليكم وياي، نقطة كلش ملاحظة دقيقة من قبل المصنف رحمه الله. لاحظوا يا أخوان، أعيدهن على اللوحة. الطائفتان إما كلاهما، راح أبدل بالصور. الصورة الأولى كلاهما محقون الدم، الصورة الثانية كلاهما مهدور الدم، الصورة الثالثة مختلفان، محقون زائدا مهدور. محقون زائدا مهدور. هذه ثلاثة صور. الإمام عليه السلام يتحدث عندما سأله السائل، فهم من السائل وأجاب عنه، يتحدث عن خصوص الصورة الأولى، ما إذا كانت كلتا الطائفتين محقونة الدم، على أي أساس؟ ما هي القرينة؟ القرينة هي لو كانت كلتا الطائفتين مهدورة الدم. يعني شنو؟ يعني المفروض أننا نحب أن تفنى هاتان الطائفتان، نحب أن يراق دماؤهما. إذا كانت يعني لدينا غرض أن يبادر، أن يقتل، أن تراق دماؤهما، لأن هاتين الطائفتين مهدورة الدم. حينئذ المناسب لهذه الصورة ما هي؟ المناسب لهذه الصورة جواز بيع السلاح، هذا المناسب، وحرمة بيع أدوات الدفاع. هذه الصورة تتناسب مع حكم الإمام عليه السلام. حكم الإمام ما هو؟ حرمة بيع السلاح، جواز بيع أدوات الدفاع. الحكم المناسب للصورة الثانية ليس هو ما ذكره المعصوم عليه السلام، وإنما هو بالعكس تماما، جواز بيع السلاح وحرمة بيع أدوات الدفاع، هذا واحد. أما الصورة الأخيرة الثالثة، محقون زائد مهدور، وحدة من عدهن من هذه الطائفتين محقونة الدم، حينئذ لابد أن نفصل حكم هاي الصورة. المترقب هو التفصيل. يقول له عليه السلام، الطائفة المحقونة يجوز لك بيع السلاح لها، الطائفة المهدورة هذه التي يهدر دمها يحرم عليك بيع السلاح لها، كما يحرم عليك بيع أدوات الدفاع لها. يناتن هذا المترقب، لأن في مقابلها طائفة محقونة، الطائفة المحقونة يجوز، لأننا في سلم معها، يجوز وهم من أهل مثلا من أهل الهدنة، يجوز لك أن تبيع السلاح لها، ويجوز لك أن تبيع أدوات الدفاع منها. هكذا يفصل لي الحكم المناسب للصورة الثالثة. إذن ليس هو ما ذكره، لا بد أن يفصل، فيذكر شيء في المحقونة ويذكر شيء آخر في المهدورة الدم. فإذا ما ذكره الإمام ليس مناسبا للطائفة الثالثة، للصورة الثالثة. نعم، ما ذكره الإمام ينسجم تماما مع الصورة الأولى محقونة الدم، كلاهما محقون الدم. إذا كان كلاهما محقون الدم يعني لا رغبة لنا في أن تراق دماؤهما من أهل الباطل، لكن لا غرض لنا في موتهم وهلاكهم وإراقة دمائهم. دماؤهم محصنة، حينئذ يحرم بيع السلاح، لأن هذا السلاح كل واحد منهم يستعمل في إراقة دم صاحبه، يحرم بيع السلاح. ومن جهة ثانية يجوز بيع أدوات الدفاع اللي تحفظ الإنسان من القاتل. إذن هاي الخطوة الثانية، أن الإمام عليه السلام يتحدث عن صورة ما إذا كانت كلتا الطائفتين محقونة الدم. إذن الإمام عليه السلام حرم بيع السلاح وأجاز بيع أدوات الدفاع على أساس أن التفصيل قاطع للشركة. إذا كانت كلتا الطائفتين محقونة الدم، هذا مورد، هذا مورد السؤال والجواب في هذه الرواية. حينئذ هاي المعتبرة هل تشمل مورد كلامنا لولا؟ ما هو مورد كلام؟ مورد كلامنا أن نبيع أدوات الدفاع لمن هم في حالة حرب معنا. هاي الرواية تجري في مثل كلامنا أو لا تجري؟ مختلفة تماما، هي تتحدث عن بيع أدوات الدفاع وأجازت بيع أدوات الدفاع لطرف هو محقون الدم. أما اللي حالة حرب ويانا هذا مختلف تماما، كيف يجوز أن نبيع السلاح لعدو هو في حالة حرب كيف يجوز أن نبيع أدوات الدفاع لعدو هو في حالة حرب معنا، يحفظ نفسه ويحقن دمه به معنا في حالة حرب معنا؟ الأمر مختلف تماما، الرواية موردها مختلف عما نحن فيه. هذا كلام المصنف رحمه الله. إذن لا الدليل الأول جاري ولا الدليل الثاني جاري، خلصنا من أدوات الدفاع. المصنف بعد ذلك يفتح لنا فرع جديد، زين إذا مو من أعداء الدين، وإنما هؤلاء قطاع طريق، قطاع طريق، فهل يجوز بيع السلاح لهم أو لا يجوز بيع السلاح لهم؟ خلي نطبق هذا المقدار.
دليل الحرمه،
ها
الاول صار الاول
يا هو
دليل الحرمه شنو يعني؟
من بيع لهم السلاح، من بيع لهم السلاح، هاي الروايه شيخنا لاحظوا، هاي الروايه راح تكون دليلا على حرمه بيع السلاح لهما، دليلا على حرمه بيع السلاح لهما وجواز بيع ادوات الدفاع منهما. حينئذ عندنا روايات أخرى تحرم مطلقا بيع السلاح، وعندنا روايات مفصلة، راح يكون أكو تعارض بين هاي الرواية في جهتها الأولى وبين تلك الروايات التي تجيز مطلقا أو التي تفصل. تلاحظون كيف راح يصير تعارض في الحكم الأول، لأن حكمين مذكورات، وإذا تعارضت في الحكم الأول لا يسر التعارض إلى الحكم الثاني بناء على سيد
العفو متقيد الرواية الأدنى.
لا شوفوا هذه مال المحقونات الدم، لا مو تقييد، يعني قصدي مو من عندنا التقييد، بالنتيجة جبنا دليل مناسبات الحكم والموضوع واستدللنا به، بالنتيجة راح نجعل هذا القيد مستظهر من الرواية بما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع. تلاحظون كيف هو هذا قرينة المصنف رحمه الله. قال قدس سره، قال قدس سره وحينئذ وين عدنا وين وصلنا؟ ها قرينا هذا يعني كل الزين. ولكن يمكن أن يقال جواب المصنف عن الدليلين المذكورين الأول والثاني، البراءة ومحمد بن قيس، إن ظاهرة أقريت لكم أنا السند مال رواية محمد بن قيس؟ سند رواية محمد بن قيس هو التالي: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو الأشعري بن عيسى، يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، من وجهاء علمائنا في قم، توفي في نهاية القرن الثالث الهجري 275 إذا ما ناسي يعني. وهو من الثقات الأجلة. الطريق الواقع بين الكليني وبين الأشعري القمي بن عيسى طريق صحيح، لأنه العدة من أصحابنا هم خمسة وبعضهم قطعا من الثقات الأجلة، يعني خمستهم يرون روايات ابن عيسى يروونها للشيخ الكليني. عن علي بن الحكم هو الأنباري الثقة الجليل، عن هشام بن سالم ثقة، عن محمد بن قيس. محمد بن قيس البعض يقولون هذا مشترك بين الثقة وغيره، فإذا كان مشترك بين الثقة وما قدرنا نحدد منه بالتحديد، حينئذ نقول هذا لا نعرف من هو، واحتمال أنه غير ثقة فالرواية غير تامة، كما قاله بعض المعلقين على الكتاب. لكن في الحقيقة محمد بن قيس هو عبارة عن خمسة أشخاص بهذا الاسم، ستة أشخاص بهذا الاسم، ولكن بعضهم طبعا ثقة وبعضهم ممدوح وبعضهم مهمل. لكن المعروف من هؤلاء الخمسة اثنان: البجلي والأسدي. محمد بن قيس البجلي ومحمد بن قيس الأسدي، وكلاهما ثقة، هم الأسدي هم البجلي، هما المعروفان ولهما كتاب، لكل واحد منهما كتاب. فإذا كان وجدنا بين مجموعة أشخاص مشتركين بالاسم وجدنا أن واحدا أو اثنان منهما أو ثلاثة فقط، واحد من هؤلاء المجموعة معروف، اثنان من هؤلاء المجموعة معروفان، اثنان فقط والباقي مو معروفين، يعني شنو؟ مشهورين، لهما كتاب مثلا، لهما كتاب يعني تروى عنهما الروايات، فلهما كتاب. حينئذ إذا جيء بأسمائهما المشتركة باسم مشترك يشملهما ويشمل غيرهما، نقول أن اللقب قد حذف من الأشخاص الذين يقع هذا الاسم بعدهم، أن اللقب إنما حذف اعتمادا على المعرفة أنه من الأشخاص المعروفين، لأنه معروف ما أذكر منه. وحينئذ وهذا نطبق على أبو بصير مثلا، أبو بصير أيضا مشترك بين مجموعة أشخاص، لكن قالوا أن المرادي والأسدي هما المعروفان جدا بهذه التسمية، فإذا ورد أبو بصير لوحده نقول المقصود منه إما المرادي وإما الأسدي، وبالتالي كلاهما ثقة، إذن هذه الرواية ثقة حتى لو ما قدرنا نشخص منه أبو بصير. طبعا أكو مشخصات تحدد منه أبو بصير، هل هو المرادي أو أنه الأسدي. في المقام أيضا من هذا القبيل، محمد بن قيس مشترك بين ستة أشخاص، لكن المعروف من هؤلاء الستة البجلي والأسدي. قد نقدر نشخص من بعض الرواة أنه البجلي ومن بعض الرواة أنه الأسدي، في المقام طبعا نبني على أنه البجلي، أكبر الظن أنه البجلي الثقة، لكن إذا ما قدرنا نشخص أنه البجلي الثقة يدور الأمر بين كونه البجلي أو كونه الأسدي، لأن الذين رووا عن محمد بن قيس إنما حذفوا اللقب مالته مع اشتراكه في نفس معه في نفس الوقت، يعني احنا مثل اسم واحد ابو ولد والابن مشتركان بين مجموعة متعاصرين في نفس الزمن، ما نقول هذا المقصود به فلان، لازم نحدد. انا اذا انقل لك عن زيد واكو 10 زيد كلهم موجودين بعصرنا كلهم عايشين ويانا في نفس البلدة، هنا أقول لك زيد الفلاني حتى تشخصه، نعم، لأن زيد فلان من عدهم معروف أكثر من غيره، فإذا حكيت وياك أقول لك زيد لوحده، لأنه مباشرة تعرف أن المقصود به هو فلان المعروف من هذا القبيل نقول هنا
أي
الستة في نفس الطبقة. طبعا واحدة من الأمور اللي تخلينا نشخص هو هذا أنه اللي تسوي لنا مشكلة هو هذا أنه طبعا وهنا ببركة الراوي المروي عنه هو البجلي. فالرواية تامة سندا معتبرة صحيحة.
بس على احتمال عفوا سيدنا على احتمال يعني نطول السنة
لا 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 يصير عندنا اطمئنان. هذا إذا ما صار عندنا اطمئنان الرواية بعد تسقط عن الاعتبار. ولكن يمكن أن يقال أن الدليل الأول الجواب عن الدليل الأول أن ظاهر رواية تحى في العقول. المصنف قال براءة ما تجري لأنه عد ثلاث موارد في ثلاث روايات تشمل الأدوات الدفاعية. أولا إن ظاهر رواية تحى في العقول هنا إناطة الحكم حرمة البيع في السلاح على تقوي الكفر وهن الحق، وهذا المورد يشمل وهذا العنوان يشمل أدوات الدفاع. ثانيا وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند السراج من حمل، هاي الرواية الثانية التي وردت في صدر المسألة، من حمل إلى عدونا لاحظ سلاحا يستعينون به علينا اللي ورد فهو مشرك. وصفت هذه الرواية السلاح بأنه مما يستعان به علينا. هذا الذي يحمل سلاحا صفة السلاح يستعان به علينا فهو مشرك. هذه الصفة تشعر بالعلية، تشعر، ما نقول ظاهرة بالعلية، تشعر بالعلية. الإمام ليش جاب هذه الصفة؟ هناك تلميح له عليه السلام بأن سبب الحرمة هو أن هذا السلاح يستعان به علينا. نعم ما أكو ظهور في الوصف بالعلية، لكن أكو إشعار واستشعار تلمح لذلك. هذا التلميح أيضا يمكن أن نستدل به في المقام ونقول أن هذه الاستعانة أيضا تشمل أدوات الدفاع. أن الحكم ظاهر هاي الرواية أن الحكم منوط بالاستعانة، الحكم بحرمة يعني حرمة بيع السلاح منوط بالاستعانة أن يستعين العدو به علينا. والكل يعني هم المناط الأول تقوية الكفر وهن الحق، وهم المناط الثاني استعانة الكافر على المسلم موجود فيما يكون أيضا كما لا يخفى، أيضا يعني كالسلاح كما هو موجود في السلاح، فيما يكون فيما يحفظ كما لا يخفى. ثلاثة مضافا إلى فحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السروج في الرواية الثانية نهى عن بيع السلاح والسروج حينئذ وحملها. هاي الرواية الثالثة يحتمل فيها أن المقصود بالسروج السيوف السريجية. المصنف ما يقر يقول لا ما المقصود بها السيوف السريجية، وإنما المقصود بها السروج التي توضع على الخيول، سروج الخيول هذا المقصود، جمع سرج سرج الخيل. والدليل على ذلك أمران، الأمر الأول أن الرواية وردت السروج السائل قال أحمل السروج وأداتها، السروج هي التي لها أداة مو سيوف السريجية لها أداة، هاي الكلمة تتناسب وتنسجم مع السرج الخيل لا مع السيف السريجي، لأن الأداة إنما توجد في سرج الخيل ولا توجد في نفس السيف، السيف لا أداة له، بينما سرج الخيل له أداة، له لجام، له حزام، السرج في الخيل له أداة، أما السيف السريج لا أداة له. طبعا بعض قالوا أخو الغمد شنو هل يسمى أداة؟ أقول خلاف أن الغمد يسمى أداة أو لا يسمى أداة. ثانيا السائل وظيفته صناعة سروج الخيول. هند السراج يعني يصنع أو حكم السراج يصنع، هند السراج يصنع أسرجة للخيل. طبعا سيد طباطبائي قلت لكم في الدرس السابق أن سيد طباطبائي صاحب العروة في تعليقته على المكاسب قال أن السيوف السريجية تجمع على سريجيات ولا تجمع على سروج. قال وحملها جواب عن إشكال مقدم أننا نحمل كلمة السروج الواردة في هذه الرواية على السيوف السريجية، وحمل كلمة السروج على السيوف السريجية وبالتالي لا نستطيع أن نستدل بها في مقامنا في أدوات الدفاع يرده أمران. أولا لا يناسبه صدر الرواية، فإن في صدر الرواية ورد من السائل قوله أداتها. ثانيا، مع كون الراوي سراجا، الراوي وظيفته ومهنته أنه سراج، وهذا ينسجم مع صناعة السروج. خلاص الجواب عن الدليل الأول. مناقشة الدليل الثاني، وأما رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب، المطلوب وهو جواز بيع الأدوات الدفاعية للكفار ولو في زمن الحرب، لأن مدلولها لا تدل على المطلوب على الجواز، لأن مدلولها هذا مدلولها اسم أن، بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة، التفصيل بين بيع أدوات الدفاع وبين بيع السلاح، التفصيل حر جازت بيع أدوات الدفاع وهذا يعني أنها حرمت بيع السلاح، هذا معنى التفصيل. التفصيل قاطع للشركة، طبعا بالقرائن اللي ذكرت لكم يا صار تفصيل، السؤال كان عن مورد السلاح، الإمام أجابه بهذا الجواب عن أدوات الدفاع، وحينئذ يعني الإمام قسم ما يباع للعدو بين قسمه تارة يباع السلاح للعدو وتارة يباع تباع أدوات الدفاع للعدو، قسمه بهذا النحو، هذا معنى أنه تفصيل، والتفصيل قاطع للشركة. الشركة شركة في الحكم، يعني أن الحكم الثابت لأحد القسمين لا يثبت للقسم الآخر أبدا. لا لا، الشركة في الحكم، الشركة يا هو لا يريد يقول أكو قسمة، ذكر قسمان في هذه الرواية، فصل بين أمرين في هذه الرواية، الحكم الثابت للقسم الأول أو قل الثابت للأمر الأول لا يثبت للأمر الثاني، والحكم الثابت للأمر الثاني للقسم الثاني لا يثبت للأمر الأول، هذا معنى أن التفصيل قاطع للشركة. مثلت لك بأنك لو أعطيت مقدارا من المال لولدك اشتري اللمعة من زيد والمكاسب من باكر، هذا يعني أنه لا يستطيع أن يشتريهما بالعكس، ولا يستطيع أن يشتريهما من شخص واحد، أنت تريد منه أن يأتي بالأول من فلان والثاني من آخر، هذا تفصيل، والتفصيل قاطع للشركة. لأن مدلولها رواية محمد بن قيس الجواز، هذا خبر أن الجواز فيما يكن، والتحريم يعني في الأدوات الدفاعية، وبيع أدوات التحفظ التترس أدوات الدفاع، والتحريم في غيره حرمة بيع الأسلحة، هذا معنى. ومع كوني هذه النقطة، لأن مدلولها الجواز، هذه النقطة الأولى اللي ذكرت لكم إياها في الشرح، مع كوني أي راح يبين النقطة الثانية، مع كوني الفئتين من أهل الباطل، مع أن الفئتين كلاهما من أهل الباطل، أهل الباطل يشمل الكافر المشرك، يشمل الناصبي المخالف الخارجي، أهل الذمة أهل المعاهدة، يشمل كل هؤلاء. وعليه ابتداء أنا قلت له الصور، هل أن الإمام يقصد الصور الثلاثة أو لا؟ قال قدس سره، مع كون الفئتين من أهل الباطل فلا بد من حملها، هاي الرواية، على فريقين محقوني الدم، يعني مصان في نفسه وماله وعرضه. إذن الإمام يتحدث عن هذه الصورة، صورة ما إذا كان الفريقان محقوني الدم، إذ لو كان كلاهما مهدور الدم أو أحدهما مهدور الدم، هذه الصورة الثانية والثالثة، لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه، لم يكن وجه من بيع السلاح، يعني لا معنى، لا ينسجم ذلك من بيع السلاح لو كانت الفئتان مهدورتي الدم، أما لو كان أحدهما مهدور الدم فصل الإمام عليه السلام بين لكان الإمام يفصل بين الفئة المهدورة والفئة المحقونة، فيحرم البيع للفئة المهدورة ويجيز البيع للفئة المحقونة. والمقصود إذن من بيع ما يكن منهما من هذين الفريقين تحفظ كل منهما، إذن الإمام لماذا أجاز بيع الأدوات الدفاعية؟ لكي يتحفظ كل منهما من هذين الفريقين عن صاحبه وتترسه، وتترس هو نفس التحفظ، وحماية جسده بما يكون بهذه الأدوات الدفاعية. وهذا تفسير الرواية، هكذا نحمل الرواية ونفسر الرواية. وهذا غير مقصود فيما نحن فيه. ما نحن فيه أدوات الدفاع لعدو الدين اللي قاعد هو في حالة حرب، معنا يقاتلنا ونقاتله. بل تحفظوا أعداء الدين عن بأس المسلمين بهذه الأدوات الدفاعية خلاف مقصود الشارع وعليه فالتعدي. مقصود الشارع، مقصود الشارع أن يتحفظون عنا، لا، مقصود الشارع أن عندما نضربهم بأسلحتنا فإنهم يتأذون بها لا يتحفظون عنها. فالتعدي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه، مورد الرواية تتحدث عن المحقون الدم، ما نحن فيه غير محقون الدم، يشبه القياس مع الفارغ، فالرواية غير صالحة للاستدلال. قال ولعله لما ذكر من أنه في حالة قيام الحرب فإن جواز بيع أدوات الدفاع على خلاف مقصود الشارع، خلاف غرض الشارع، قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكون بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. إن شاء الله أكمل يوم غد، والحمد لله رب العالمين.